أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في صحيحة زرارة الثالثة. هذه الصحيحة قلنا تقدم منا تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وتقدم إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. النقطة الثالثة للبحث وصلنا لها رأي المصنف وتقريب المصنف للاستدلال بها على حجية الاستصحاب. قبل لا ندخل في بيان المصنف نعيد إشكال الشيخ الأنصاري إجمالا. الشيخ الأنصاري أشكر على الاستدلال بها بأن الرواية لو كان المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الركعة الرابعة، فاستصحاب عدم الركعة الرابعة يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول شنو؟ أن لازم ذلك أن تكون الركعة التي تضاف ركعة متصلة، لأن عدم الركعة المتيقن عدم الركعة المتصلة، فاستصحاب عدم الركعة شو يثبت لي؟ متصلة، يثبت لي ركعة متصلة. وهذا خلاف مذهب ماذا؟ مذهب الإمامية، المذهب العامة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني إشكال إذا أثبتنا ذلك يعني ركعة متصلة، هذا خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية أن ركعة منفصلة باعتبار هي تقول قام فأضاف إليها ركعة مع فاتحة الكتاب. وقلنا بأن تعين فاتحة الكتاب هذا يعني أن الركعة منفصلة. هذا إشكال. المصنف الآن في تقريب الاستدلال بها بهاي الرواية، أولا لابد أن يدفع إشكال الشيخ الأنصاري هذا، وبعدين لابد أن يبين كيفية الاستدلال بها. واضح إن شاء الله. أما دفع ما ذكره الشيخ الأنصاري، عفوا قبل هذا، الشيخ الأنصاري بالأخير إيش قال؟ قال إذن الرواية المراد باليقين فيها اليقين بالبراءة، لأنه متيقن باشتغال الذمة بالركعة الرابعة، والآن يشك في فراغ الذمة، في الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن يأتي بركعة رابعة. فهاي كلمة اليقين في الرواية في العبارات المتقدمة، هاي كلمة اليقين المراد بها اليقين بفراغ الذمة. واضح؟ المصنف الآن يشكل على الشيخ الأنصاري ثم يبين تقريب الاستدلال بالرواية. أما إشكال على الشيخ الأنصاري فقال لا يمكن أن نحمل هذه الفقرات في الرواية، أن نحمل اليقين فيها على اليقين بفراغ الذمة، فإن هذا الاحتمال بعيد، بل كما يعبر هو أبعد من البعيد. ليش؟ لأن هناك فرق بين اليقين ببراءة الذمة واليقين في الاستصحاب، وهو أن اليقين ببراءة الذمة مطلوب تحصيله، بينما اليقين في الاستصحاب هو يقين حاصل والمطلوب إبقاؤه. أنت الآن مشتغل الذمة بماذا؟ بصلاة الظهر مثلا عندك يقين من فراغ الذمة؟ ناتج قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تطلب منك تحصيل اليقين. يقول لك حصل اليقين بفراغ الذمة، مو اليقين بفراغ الذمة حاصل ولا تنقذه، لا. واضح؟ فاليقين بفراغ الذمة مطلوب تحصيله، بينما اليقين في الاستصحاب هو أصلا حاصل، والآن أنت تشك في بقائه، والمطلوب في الاستصحاب مو تحصيل اليقين، هو حاصل، المطلوب في الاستصحاب إبقاؤه. واضح؟ إذا اتضح هذا نجي إلى فقرات الرواية. المصنف يقول الفقرات الأول في الرواية لا يمكن حملها على ماذا؟ على قاعدة اليقين، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن الفقرات الأول في الرواية الظاهر منها أن اليقين حاصل والمطلوب عدم نقضه وإبقاءه، مو المطلوب تحصيل ماذا؟ تحصيل اليقين، حتى نقول هذه تنطبق على قاعدة الفراغ وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح؟ فهذا إشكال المصنف على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن هذه الرواية هي دليل على قاعدة الاشتغال اليقيني. إشكاله لا يصح حمل الفقرات الأولى على الاشتغال اليقيني، لأن اليقين في الفقرات الأولى حاصل والمطلوب إبقاؤه، بينما اليقين في قاعدة الاشتغال اليقيني المطلوب ماذا؟ تحصيله. هذا إشكاله بعد ما أشكل على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. إجا أنه هو بيّن تقريب استدلاله في هذه الرواية على حجية الاستصحاب. خلنا نقرأ هذا الإشكال ثم نجد التقريب. قال أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ، ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط، حمل هذه الفقرة حمل اليقين فيها على إرادة اليقين ببراءة الذمة، هذا اليقين ببراءة الذمة منين حاصل؟ حاصل من الأخذ بالاحتياط، حمله على ذلك بعيد جدا عن مساقها، بل أبعد من البعيد، لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله، بينما أن اليقين بالبراءة اللي هو وين في قاعدة الاشتغال اليقيني، إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله، بينما هذه الجملة فارضة حصوله؟ فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير البراءة. شنو هذا الشيء الآخر؟ أجل التقريب وبين أنه ماذا؟ أنه اليقين في الاستصحاب. خب إذا اليقين بالاستصحاب، اليقين بعدم الركعة الرابعة، راح يجي الإشكال المتقدم أو إشكالان متقدمان. استصحاب اليقين بعدم الركعة الرابعة يؤدي إلى ركعة متصلة، وهذا أولا خلاف مذهب الإمامية، ثانيا خلاف ظاهر الرواية. المصنف في تقريب الاستدلال قال لا، اليقين في الرواية ليس هو اليقين بالبراءة وبفراغ الذمة في قاعدة الاشتغال اليقيني، كما هو ليس اليقين بعدم الركعة الرابعة، وإنما متعلق اليقين شيء ثالث، وهو اليقين بالركعة الثالثة. المكلف في الرواية المفروض أنه أحرز الركعة الثالثة، تيقن ماذا؟ تيقن بالركعة الثالثة، وإنما الشك أنه جاء بالرابعة أو لا. فالمراد باليقين اليقين بماذا؟ بالإتيان بالركعة الثالثة. خب ليش هنا ما الشاهد على أن المراد باليقين بالفقرات لا تنقض اليقين بالشك، المراد به اليقين بإحراز الركعة الثالثة، اليقين بالركعة الثالثة؟ يقول هي الرواية في فرض الإمام، الإمام فرض أنه أحرز الركعة الثالثة. لاحظ الرواية، قال: وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، تيقن مو أحرز الثلاث، تيقن بالثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. ليش؟ يقول: ولا ينقض اليقين، اليقين المتقدم من هو؟ أحرز الثلاث. فاليقين يعني اليقين بالركعات الثلاثة، ونهاه الإمام عن نقضه بالشك. هذا اليقين بالركعات الثلاثة الإمام يقول له: أنا أنهاك عن نقضه بالشك. واضح؟ خب ما معنى نقضه بالشك؟ كيف ينقض اليقين بالشك؟ هذا اليقين بالركعات الثلاثة كيف ينقض بالشك؟ يقول ينقض بالشك بأحد أمور ثلاثة: إما بأن يقطع الصلاة ويقول هذه الصلاة باطلة، خب إحراز الثلاث وأنها ثلاث ركعات صحيحة لأجل شكه بالرابعة، هذا نقض ليقينه لو لا؟ نقض ليقينه. فإما أن يبطل الصلاة ويستأنفها فيكون قد نقض يقينه بالثلاث بالشك، وإما لا يجي يكملها شنو؟ ويكملها ركعة رابعة، يضيف إليها ركعة رابعة شنو؟ متصلة، يقول هذا نقض ليقين بالشك وخلط لليقين ماذا؟ بالشك، تحتمل أنها ثلاثة وتحتمل أنها شنو؟ تحتمل أنها رابع. وإما ماذا؟ وإما بأن يبني على أنها رابعة مو ثالثة، هذا أيضا نقض ليقيني بالشك. فالإمام لما نهى عن نقضه لليقين بالشك يعني نهى عن أن يستأنف الصلاة، نهاه عن أن يبني على أنها ثالثة وضيف إليها رابعة، نهاه عن أن يبني على أنها رابعة ويسلم. شنو العلاج؟ إجوا عليه حطوا له العلاج، العلاج قال له أن تضيف ركعة شنو؟ منفصلة، لا تخلط اليقين بالشك، كذا أن تضيف ركعة منفصلة. واضح إن شاء الله؟ فالمصنف يقول المراد باليقين هنا ليس اليقين بعدم الركعة الرابعة، حتى نقول لازم استصحاب عدم الركعة الرابعة، هو شنو؟ هو الإتيان بركعة رابعة متصلة، وهذا خلاف مذهب الإمامية وخلاف ظاهر الرواية. لا، المراد باليقين في الرواية هو اليقين بالركعات الثلاث، ونهاه الإمام عن نقضه بالشك، متيقن بأن الركعات الثلاث وقع الصحيحة لو لا، متيقن قبل الآن شاك في صحتها، يستصحب الصحة. واضح؟ يستصحب صحة الثلاث، بقاءها صحيحة، ما وقع صحيح. ونقضه يكون بأحد أمور ثلاثة، فالإمام نهى عن هاي الأمور الثلاثة، فشن العلاج؟ إجا بعدين بينا العلاج، قال تضيف ركعة شنو؟ الركعة منفصلة، لا تخلط اليقين بالشك. خب حتى لا يخلط اليقين بالشك شو يسوي؟ يجيب ركعة منفصلة. فإذا كانت هاي الركعة فعلا ناقصة صلاة ركعة، خب هاي تسد ماذا؟ تسد مسد الركعة الناقصة، وإذا كانت الصلاة ليست ناقصة ركعتان أما الصلاة فهي تكون نافلة. بالنتيجة أبقى على اليقين ولم يخلط اليقين بماذا؟ بالشك، لأنه لو أضاف إليها ركعة رابعة متصلة قد خلط اليقين بالشك. المتيقن صحيح إجا خلط بالرابعة وهذا مشكوك فيخلط اليقين بالشك. واضح؟ واضح إن شاء الله. ثم ينتهي المصنف يقول على هذا البيان المتقدم كن نفصل في العبارات المتقدمة. العبارة الرابعة والخامسة اليقين فيها غير اليقين في العبارات الأول. العبارة الرابعة والخامسة اليقين فيها هو اليقين بفراغ الذمة اللي قال عليه شيخ الأنصاري، بين العبارات الأول اليقين فيها هو اليقين بالركعات الثلاث. واضح؟ اليقين بالركعات الثلاث. فلما استصحب اليقين بالركعات الثلاث اجي يكون يحط علاج، شو نسوي؟ استصحبنا ولا تخط اليقين بالشكل، لا كذا اجي الامام طاع علاج وهو ان يضيف ركعه منفصل حتى يحصل الفراغ بذراءه الذمه. واضح؟ شوف الروايه، خلينا نقرا الروايه. قال ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بالثلاث، ولا يدخل الشك في اليقين، اليقين بالثلاث، ولا يخلط احدهما يعني الشك باليقين بالاخر، اليقين بالثلاث. شو يسوي؟ شو يسوي؟ يعني الامام كانما قال لا تضف اليها رابعه ولا تبطل الصلاه ولا تحسبها شنو هي رابعه، شو يسوي؟ قال ولكن اجينا نطلع علاج، ولكن ينقض الشك، ينقض الشك باليقين. فهاي اليقين بالركعة الرابعة، عفوا بالفقرة الرابعة، هاي الفقرة اليقين هنا مو اليقين بالثالثة، وإنما اليقين هنا بفراغ الذمة. ولكن ينقض الشك، بمن أنقض هذا الشك؟ انقضه باليقين، يعني اليقين بفراغ الذمة. خب شلون يتيقن بفراغ الذمة إذا احتاط؟ شلون يحتاط؟ بأن يأتي بالركعة منفصلة. واضح؟ ويتم على اليقين فيبني عليه. يا هذا اليقين، اليقين بفراغ الذمة. فالمصنف يقول بأن اليقين بفقرة الرابعة والخامسة هو اليقين بفراغ الذمة. ليش؟ لأن الإمام لما بين له عدم نقض اليقين بالشك فلا يضيف إليها رابعة ولا يبطل الصلاة ولا يحسبها هي رابعة، كن يعطي العلاج. شنو العلاج؟ لكن هاي تغير العبارة، الإمام غير العبارة، غير اللفظ، لكن هذا يعني أنه الآن في سياق إعطاء العلاج. فلما نهى عن نقض اليقين بالشك أعطى العلاج، إذن هذا اليقين غير ذاك اليقين. هذا شاهد أول. شاهد ثاني اليقين بالثلاث هو الذي ينقض بالشك. عندي يقين ثاني هو الذي نقض الشك. فاليقين بالثلاث منهي عن نقضه بالشك، وعندي يقين ثاني أمر بأن ينقض به الشك. خب لابد أن يكون اليقين الناقض للشك غير اليقين الذي ينقضه الشك. باليقين بالثلاث قال لا تنقضه بالشك، هذا يقين لا تنقضه بالشك، وإنما أكو يقين آخر هذا انقض الشك به. فلا بد أن يكون المراد باليقين الناقض للشك غير اليقين الذي ينقضه الشك. إذن اليقين بالفقرة الرابعة والخامسة هذا غير اليقين بالفقرات الأول. فاليقين بالفقرات الأول هو يقين بإحراز الثلاث، بينما اليقين بالفقرة الرابعة والخامسة هو يقين بفراغ الذمة. فتوا وياي؟
قال
مو راح تجيبها منفصلة. فيتيقن إذا كانت المطلوب رابعة فعلا ما تنترحي مطلوب ولا إذا كان فعلا مطلوب خب هاي الركعة المنفصلة التي جاء بها تسد مسد الركعة، وإذا كان ما مطلوب فتكون نافلة. فلو جاء بها منفصلة يتيقن فراغ الذمة ولا على كل تقدير متيقن سواء كان مطلوبا أو لا، بخلاف ما لو جاء بها ماذا متصلة. إذا جاء بها متصلة فعلى تقدير أنه مطلوب صحيحة، أما على تقدير أنه ما مطلوب ركعة فهاي الركعة زيادة، هاي خامس واضح، فما يتيقن بفراغ الذمة. يمتى يتيقن؟ إذا جاء بها منفصلة. قال أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ قرناه وعليه. فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحتها وصحة الثلاث كما هو المفروض في المسألة، هو المفروض بقوله عليه السلام وقد أحرز الثلاث، لليقين بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ من الإشكالين المتقدمين. وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك واعتداد بشكه بأحد أمور ثلاثة، إما بإبطال الصلاة وإعادتها رأسا، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها ماذا فيكملها رابعة كما هو مذهب العامة، وإما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة متصلة وخلط أحدهما ماذا بالآخر. خلط اليقين يعني بالشك. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى حتى يحافظ على اليقين بالثلاث. شلون يحافظ؟ بأن يضيف إليها ركعة منفصلة، واضح؟ لأن إذا أضاف إليها متصلة يحافظ على هذا اليقين، لما يحافظ عليه ما يحافظ على هذا اليقين. وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أنها مفصولة، ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين، لأن صدر الرواية كان الفرض أنه شك بين الاثنين وشنو والأربع، فقال الإمام قائم فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب أو ركعتان بفاتحة الكتاب، ثم الإمام فرض فرضا آخر شك بين الثلاث والأربع، خب في الشك بين الثلاث والأربع ما قال بفاتحة الكتاب، حتى نقول هذا قرين على أن الركعة منفصلة، المصنف يقول ما يخالف، لكن ما دام في صدر الرواية ذكر ذلك في الفرض الأول أي ظاهره أن ظاهر الكلام أن العلاج واحد في كل منهما، وإلا لنبه عليه الإمام. مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يا هو ذلك مضافا إلى أن ذلك من ذلك أحسنتم كون الركعة منفصلة، كون الركعة إذن كون الركعة منفصلة نفهمه من صدر الرواية كما نفهمه من تأكيد الإمام. مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل أو يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهم بالآخر. هذا شلون يحصل عدم إدخال الشك باليقين وعدم خلط أحدهم بالآخر؟ يحصل بأن تكون ركعة منفصلة، قال لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في ماذا؟ في اليقين، هو متيقن بصحة الثلاث، فإذا أدخل ركعة متصلة بعد أكو يقين بالصحة؟ ما أكو يقين بالصحة، لأن احتمال تكون هاي خامسة بعد، فماكو ما يحافظ على اليقين سيخلط اليقين بالشك. فهاي العبارات لا تخلط اليقين بالشك لا تدخل أحدهم بالآخر هاي أيضا إشارة إلى كون الركعة منفصلة. البعض يقول الإمام كان في مقام تقية، يعني هذا خلاف ماذا؟ خلاف مذهب العامة. فالإمام ما أراد أن يصرح بأنه الركعة شنو منفصلة، فكرر عباراته. العبارات هواي، ست عبارات، ليش جابها الإمام؟ جاء بها الإمام حتى يبين بأن الركعة منفصلة، فجاب عبارات، كرر عبارات يريد يشير لهذا المطلب أن الركعة منفصلة. بس أنا ما أقدر أصرح به لأن هذا خلاف مذهب العامة. فيقول هذا هو السبب أن الإمام كرر في هذه العبارات. وعليه فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى. فمن جهة دالة على الاستصحاب، ومن جهة دالة على علاج هذا الشك، وذلك بأمره بالقيام وإضافة شلون يعالج هذا الشك، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاء بالرابع، وإن كانت أربعا تكون الركعة الرابع شنو هاي الركعة المنفصلة نفلا استحبابا تكون. دلت الروايات على ذلك، الروايات تقول صليها أنت، إحنا نحسبها لك شنو نافلة. الروايات في باب في اللمعة وغيرها مرت علينا هكذا دلت. ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، المراد منه غير اليقين في الفقرات الأولى. فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة، وين هناك؟ بالأولى، أحسنتم. والمراد به في هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة اليقين بالبراءة، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين براءة الذمة ولا يحصل له، سواء كانت فائتة ركعة فعلا أو ليست شنو أو ليست فائتة، فيكون ذلك نقضا للشك. بمن نقض الشك؟ نقضه باليقين، بالنتيجة يقضى براءة الذمة، نقضا للشك باليقين الحادث من حدث اليقين من الاحتياط بإتيانه بركعة منفصلة. فإذا هاي الفقرات الرابعة والخامسة المراد بها اليقين براءة الذمة، ويفهم هذا التفصيل، يا تفصيل أحسنت، في الفقرات أن المراد بالأولى اليقين فيها اليقين بإحراز الثلاث، بينما اليقين بالرابعة والخامسة اليقين بفراغ الذمة، يفهم هذا التفصيل من المراد باليقين، يفهم من الاستدراك التفصيل من المراد باليقين، مفصلناه في المراد باليقين، يفهم من الاستدراك وهو قوله عليه السلام ولكنه، وقلنا هيش العبارة، هذا الاستدراك دليل على أنها شيء آخر، فإنه بعد أن نهى الإمام عن نقض اليقين بالشك، اليقين بالثلاث نهى عن نقضها بالشك، ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو أمر بنقض الشك بماذا؟ باليقين. هناك نهى عن نقض اليقين بالشك، بينما هنا أمر بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. ولا يتصور ذلك، يعني نقض الشك باليقين، إلا بالإتيان بركعة منفصلة، لأنه إذا جاء بركعة منفصلة فقد تيقن، أما إذا جاء بمتصلة يتيقن
لا،
الاحتمال أنه جاء بالرابع فتكون هاي خامسة، هناك يقين، فاليقين يحصل إذا كانت منفصلة. قال ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد باليقين في جميع الفقرات معنى ماذا؟ معنى واحد كما ذكر الشيخ الأنصاري، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض، هاي قلنا الشاهد الثاني على أن اليقين بالفقرة الرابعة والخامسة غير اليقين هناك، فإن الناقض لا للشك يجب أن يكون غير الذي شنو ينقضه الشك. فإذن اليقين هنا غير اليقين هناك، اليقين هنا ناقض للشك، بينما اليقين هناك منقوض بالشك، فيكون غيره، يكون غيره. والحاصل أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العام من البناء على الأقل، والنهي عن البناء على الأكثر ما عدم الإتيان بركعة منفصلة. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الاحتياط، بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، هاي الركعة الرابعة والخامسة، عفوا الفقر الرابع والخامسة، لأنه بهذا يتحقق نقض الشك ماذا باليقين، بهذا يعني بالإتيان بركعة منفصلة يتحقق نقض الشك نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. وعلى هذا فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب، وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة من كون الركعة منفصلة، وإن كانت ليست ظاهرة فيه، ظاهرة في ماذا؟ في كون الركعة منفصلة على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة، بحيث هي اللي تبين لمذهب الخاصة، لا مو على هذا الوجه، عندنا روايات أخرى واضح في مذهب الخاصة، ولكن صدرها يفسرها، يفسر أن المراد بها أن كون الركعة منفصلة وأنه مذهب الخاصة، ويظهر أن الإمام عليه السلام أوكل الحكم من كون الركعة خاصة، عفوا كون الركعة منفصلة وتفصيله، أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم، يا حكم أن الركعة منفصلة، إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى فهمه وذوقه، فهم السائل وذوقه، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم. عود ليش الركعة منفصلة؟ يقول حتى لا ينقض اليقين بالشك، حتى لا يخلط أحدهم بالآخر، حتى هذا البيان يتقدم، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم وهو كون الركعة منفصلة، والرد على من يرى خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشك. خلاف هذا، خلاف كون الركعة منفصلة، خلافه نقض لليقين بالشك ولا نقض لليقين بالشك، الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة، وهي تامة الاستدلال أيضا على حجية الاستصحاب عند المصنف، فتم عند المصنف الروايات الثلاثة الصحاح صحاح زرارة. الرواية الرابعة هي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الرواية، هذه الرواية بدءا غير تامة سندا، لذلك عبر عنها المصنف بأنها رواية. في صحيح الزرارة ما عبر رواية، قال صحيح الزرارة، صحيح الزرارة، بينما من إجل هاي قال رواية محمد بن مسلم، فهي غير تامة سندا، هاي من جهة السند. أما من جهة الدلالة فيشكل المصنف على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب بالإجمال بأنها مجملة، ثم يبين رأيي الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. الشيخ الأنصاري قال، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية قالا بعدم الإجمال، ليست مجملة، إلا أنهما افترقا بأن أحدهما اختار شقا من فردي الإجمال والآخر اختار الشق الآخر. قال هذا ظاهرة في الأول، ذاك ظاهرة في ماذا؟ في الثاني. مجملة هي بين معنيين. الشيخ الأنصاري قال لا، هي ظاهرة في الأول، صاحب الكفاية قال ظاهرة في الثاني، لذا هي تامة الاستدلال عند صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله؟ لأن اختار المعنى الذي ينسجم مع الاستصحاب وقال هي ظاهرة فيه. ثم المصنف بعد ذلك يبين إمكانية الاستدلال بها، ببيانين يشكل على الأول ويسكت عن البيان الثاني، فيبدو يسلم البيان الثاني. يعني واضح؟ هذا خلاصة البحث. إشكال إجمال بين معنيين، الشيخ الأنصاري يختار المعنى الأول، صاحب الكفاية يختار المعنى الثاني، فيتامة الاستدلال عند صاحب الكفاية. ثم المصنف يبين بيانين لإمكان الاستدلال بها، يشكل على الأول ويسلم الثاني. أما الإشكال على الرواية فهو الإجمال، الرواية مجملة باعتبار الرواية قالت من كان على يقين فشك فليمضي على يقين. هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد باليقين في الرواية اليقين الذي لم يسري إليه الشك، اليقين الثابت والموجود إلى زمان ماذا؟ إلى زمان الشك، فيتحقق شرط الاستصحاب، تعاصر زمان اليقيني والشك، وحدة الزمان اليقيني والشك. الآن هو هم شاك وهم شنو؟ هم متيقن. نعم الآن متيقن بطهارته سابقا، ولكن أكو يقين الآن بطهارته سابقا، باقي اليقين بطهارته سابقا. واضح؟ وشاك في بقاء تلك الطهارة. على هذا الاحتمال تكون دليلا على شنو؟ على الاستصحاب. هذا احتمال. احتمال آخر أن المراد باليقين لا اليقين الباقي إلى زمان الشك، لا ما باقي إلى زمان الشك، وإنما الشك سرى علما إلى ذلك اليقين وزعزع وزلزل ذلك اليقين، فلم يتح الزمان اليقين والشك. كما إذا كان متيقن بطهارة ثوبه ثم شك في تلك الطهارة مو في بقائها. على هذا الاحتمال تكون دليلا على قاعدة، على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب، وحيث أن الرواية لم تبين هذه الذكرة يقين وشك تكون مجملة. إذا كانت مجملة لا يصح الاستدلال بها على حجية استصحاب. واضح هذا الإشكال؟ واضح؟ المصنف يقول الشيخ الأنصاري قرب المعنى الثاني، بس احنا ما أدري احنا سوينا ثاني بالعبارة ثاني ما أدري اللي هو منه، أن الرواية ظاهرة في الشك الساري في قاعدة اليقين، أن اليقين لم يبقى إلى زمان الشك، فحينئذ تكون دليلا على قاعدة اليقين ولا تكون دليلا على الاستصحاب. فالشيخ الأنصار قال ماكو إجمال أصلا، ظاهرة في المعنى الثاني. صاحب الكفاية قال لا، هي ظاهرة في المعنى الأول، ظاهرة في أن اليقين باق إلى زمان الشك، واتحد زمان اليقين والشك، فتكون دليلا على الاستصحاب. يقول كل منهما ذكر وجوها لاستظهارها، أم صاحب الكفاية ذكر وجوها أم الشيخ الأنصاري ذكر وجوها، والمصنف يقول هاي الوجوه مناهضة للاستظهار فما نذكرها. هذا الإشكال بالرواية ورأي الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. ثم يذكر المصنف في تقريبين لإمكان الاستدلال بها. قال رواية محمد بن مسلم، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع أو لا يدفع بالشك. استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث ماذا؟ بعد حدوث اليقين. منين هذا المسلم أن حدوث الشك بعد حدوث اليقين؟ من أجل كلمة الفاء على يقين فشك، هذا عن الشك متأخر، خب خلي متأخر، التي تدل على الترتيب الفاء. غير أن هذا القدر من البيان وهو أن الشك متأخر يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال في حدوث الشك فيتح الزمان متعلقيهما. قد زال بحدوث الشك بعد تكون شنو؟ قاعدة اليقين، فتكون موردا للقاعدة الأولى قاعدة اليقين. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقيهما، فتكون موردا لمن؟ الاستصحاب. متعلقيهما يعني المتيقن وشنو؟ والمشكوك. وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، يعني أن الشك اليقين زال أو شنو؟ أو لم يزل، ما بها ظهور، فتكون مجملة. وإن قال الشيخ الأنصاري أنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقيهما، يعني ظاهرة في قاعدة اليقين، وأن الشك سرى إلى اليقين، فهو يوم الخميس متيقن والشك سرى المن إلى يوم الخميس، وهو شاك أيضا وين؟ في طهارته يوم الخميس، فزمان المتعلق متحيد. ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخوند أنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقيهما، زمان متعلقيهما المتيقن والمشكوك مختلفون، فهو متيقن بطهارته يوم الخميس وشاك في طهارته يوم الجمعة، فزمان المتيقن والمشكوك مختلفون. المتعلق ذاتا واحد، وإنما بحسب الزمان إيش بيه؟ مختلف. فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبيهما. واضح إن شاء الله. وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلا إذا جوزنا إجل التقريبين. التقريب الأول الاستدلال بها، قال إحنا نقول الرواية مستعملة في كل منهما. الرواية هم تريد الشك الساري وهم تريد الشك شنو؟ ليس الساري، معنى عام. إذا كنت على يقين فشككت، سواء سرى الشك لمن؟ اليقين، أو لم يسر الشك إلى اليقين، فاستعمل في المعنيين معا. وبهذا يرد عليه إشكال، وهو أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. تقدم الجزء الأول، مو أصور تقدم، لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن هذا اللفظ ينصهر ويذوب في هذا المعنى، فلا يمكن في نفس الوقت أن ينصهر ويذوب وين؟ في معنى آخر. نعم، يمكن أن يستعمل في معنى جامع، وحين إذا استعمل في معنى واحد هو الجامع، أما أن يستعمل في معنيين هذا ما ممكن. فإذا جوزنا استعمال اللفظ في أكثر معنى، ممكن نقول بأن الرواية استعملت هنا في المعنيين مع. واضح إن شاء الله. هذا التقريب الأول والإشكال عليه. التقريب الثاني التقريب الثاني لا نقول هي استعملت في خصوص ماذا؟ في خصوص الاستصحاب، لم تستعمل في معنيين، وذلك لانطباق قاعدة ذكرها المحقق النائيني على الله مقامه في المقام، وهي القاعدة زمان النسبة يتحد مع زمان الجري، كل كلام يظهر منه أن زمان النسبة متحد مع زمان الجري العملي، هذا بنطبق على قوله فليمضي بالرواية على يقينه، أكو زمان النسبة نسبة الوجوب وأكو زمان حصول اليقين، وجوب ذلك والجري عليه زمان النسبة وزمان حصول اليقين، منطبق هاي القاعدة على هذا، يقول إذن هم متحدان، اتحد زمان النسبة والوجوب وزمان حصول اليقين، يعني أن الإمام لما أمره قال له فليمضي على يقينه، يعني أنه عند الوجوب اليقين إيش بيه باق، هذا يعني أن اليقين لم ينقض وأن الشك لم يسري إلى اليقين، اتحاد زمان النسبة مع زمان الوجوب مع زمان عبر هو الجري. خب النسبة هنا الوجوب هنا فليمضي عند أمر الإمام، هذا زمان النسبة، وزمان اليقين حصول اليقين، فإذا اتحدا يعني أن الإمام عندما أمره قال فليمضي أن في هذا الزمان هناك يقين، فاتحد زمان النسبة مع زمان اليقين، يعني أن اليقين موجود عند زمان النسبة عند أمره بالمضي فليمضي، وإذا كان اليقين موجود هذا يعني الشك لم يسري، لو كان الشك ساريا اليقين موجود لو لا، اليقين ليس موجودا، فإذا طبقنا هذه القاعدة نقول إذن اليقين إيش بيه؟ اليقين باق، وإذا كان اليقين باقيا هذا يعني أن الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لأنه على قاعدة اليقين أكو اتحاد لزمان النسبة وزمان اليقين، لو ما كنت اتحاد على قاعدة اليقين ما كنت اتحاد بين زمان النسبة وزمان اليقين، لأن على قاعدة اليقين عند زمان النسبة عند أمره فليمضي أكو يقين لو ماكو يقين، ماكو يقين لأن الشك سرى، فعلى قاعدة اليقين ماكو اتحاد، بينما على قاعدة الاستصحاب أكو اتحاد بين الزمانين، فعلى هاي القاعدة إذن أكو اتحاد بين الزمانين، إذن هي قاعدة استصحابي لا قاعدة اليقين. قال إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو اليقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له للشك، واضح؟ اليقين المجامع للشك هاي قاعدة الاستصحاب، غير المجامع للشك هذا شنو؟ قاعدة اليقين. وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. نعم هذا التقريب الثاني يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب، بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري، فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفي الزمان حصول ماذا؟ حصول اليقين، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به باليقين، وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به باليقين يكون معدوما لأن الشك سرى، ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب اللي هو الشيخ صاحب الكفاية. مكاتبة علي محمد القاساني، يأتي كلام عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.